الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. حياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات التفسير، وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي من الحديث حول سورة الحديد، واليوم حديثنا أو الليلة حديثنا بإذن الله تعالى عن أول سورة المجادلة، وهي المجادلة أو المجادلة، المجادلة على المصدر للمجادلة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة الكريمة التي سنتحدث عنها، أو هي المجادلة وهي المرأة نفسها، خولة أو خويلة بنت ثعلب رضي الله عنها. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله، هنا إثبات صفة لله عز وجل وهي صفة السمع، فإنه تبارك وتعالى يسمع أصوات عباده وأصوات الخلائق كلها، ولا يخفى عليه شيء منها مهما دق ومهما ضعف صوته وخفت صوته، فإنه عز وجل يسمع دبيب النملة، ويعلم سبحانه وتعالى بكل شيء في خلقه ولا تخفى عليه منه خافية. قد سمع الله، السمع سمع على الحقيقة، فهو صفة ذاتية لربنا جل وعلا أنه سميع. والسمع إما أن يكون سمع استجابة وقبول، وإما أن يكون سمع إقرار، وإما أن يكون سمع تهديد. فالله عز وجل هو السميع، فهو يسمع ويخبر عباده أنه يسمعهم ويراهم. فالسماع إما أن يكون سماع تهديد كقوله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وسماع إقرار كهذه الآية التي معنا: قد سمع الله قول التي تجادلك. وسماع قبول واستجابة كقوله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فالسماع هنا سماع تأييد ونصرة لهما عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. قد سمع الله قول التي، أي المرأة التي تجادلك، أي تحاورك وتناقشك، والمجادلة هي الأخذ والرد في الكلام، في زوجها، أي في شأن زوجها وما جرى بينها وبينه. وتشتكي إلى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجابها بجواب معين فحزن قلبها وازداد خوفها فقالت أشكو إلى الله. قال والله يسمع تحاوركما. الله عز وجل يسمعها وهي تحدثك ويسمعك وأنت تحاورها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الله سميع بصير، سميع يسمع كل شيء، بصير يبصر بكل شيء ولا يخفى عليه شيء من خلقه جل وعلا. روى الإمام أحمد عن خويلة بنت ثعلبة، وهي خولة وهي أيضا إيه؟ خويلة بنت ثعلبة على يعني على التصغير ولا منافاة بينهما. قالت في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي. قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، يعني جلس في مجلس قومه، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي، يريد أن يأتيها كما يأتي الرجل زوجته. قالت قلت كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. مش تقول لي أنت علي كظهر أمي ثم ترجع تريدني. قالت فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، حصل بينه وبين زوجي كذا وكذا، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن، تقول أنا ما خرجتش من مكاني حتى نزلت في هذه الآيات. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، يعني أصابه ما يصيبه عند نزول الإيه؟ الوحي. ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك، ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة. وندع بقية الحديث حتى نقف عند أوله. إذن فهذه خولة أو خويلة بنت ثعلب رضي الله عنها تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من شأن زوجها. اللي حصل بينها وبين زوجها إنه ظاهر منها، يعني قال لها إيه؟ أنت علي كظهر أمي. لما يقولها أنت علي كظهر أمي اللي هو تحرمي علي، زيك زي أمي وأختي بالضبط، أو أنت مثل أمي تماما بتمام، زي ما أنا لا أستطيع أن أقرب أمي فأنا لا أقربك، زي ما أنا في حاجات ممنوعة إن أنا أراها في أمي أنت كمان هتبقي زي كده. هذا نوع من التحريم، وكان في الجاهلية هذا الأمر يعد طلاقا. لما الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي يبقى هو كده بيعمل إيه؟ يطلقها. فعلشان كده كانت كانت خولة رضي الله عنها متخوفة جدا من أثر هذا. وبعدين هي جاءت إلى النبي عليه السلام تشكو له، وقعد مع الراجل عمر طويل جدا جدا، فبعد العمر ده كله يأتي يقول هذا الكلام، يقول أنت علي كظهر أمي. فجاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعله يكون لها مخرج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها كما جاء في بعض الروايات: ما أراك إلا قد حرمت عليه. كل ما يقول لها ما أراك إلا حرمت عليه يزداد حزنها ويزداد الخوف والألم في قلبها. طيب لماذا حرمت عليه؟ طيب يا رسول الله هو أبو ولدي، هو زوجي، وهو لا يقصد بذلك القول الذي قاله طلاقا، هو ما يقصدش، وبعدين هو رجل كبير في السن سيء الخلق، فيقول كلاما ثم يرجع فيه، بدليل ان هو لما قال الكلام اللي قاله طلع قعد في مجلس من مجالس قومه، وبعد كده رجع واراد ان يعني ايه ان يجامع امرأته. طبعا هي امتنعت منه امتناعا شديدا، واثبها وواثبته لغاية ما ايه قدرت ان هي تغلبه وتصرفه عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرد عليها شيئا في هذا. وطبعا جاءت روايات عديدة تخبر عن هذه القصة وعن هذه المرأة، وان هي يعني خولة بنت ثعلبة أم غيرها، لكن لا شك أنها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها. وفيها روية يعني حديث عن عمر رضي الله عنه أنه لقيها بعد خلافته فوقفت معه تحدثه حديثا طويلا، فاستمع إليها حتى أنهت حديثها وتعجب الناس من ذلك، فقال: ألا أستمع إلى امرأة قد استمع الله قولها من فوق سبع سماوات؟ إزاي أنا ما أقدرش أستمع إليها؟ روى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. شوف الكلمة الجميلة دي، الحمد لله الذي إيه؟ وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. عائشة نفسها موجودة وما هيش إيه؟ ما هيش سمع، لكن رب العالمين لا يحتاج إلى قرب مكاني ولا بعد مكاني ولا المكان مغلق ولا المكان مفتوح ولا في دوشة، يعني تعالى الله وتقدس، الكل عنده سواء، لا تغلطه كثرة المسائل ولا تلتبس عليه اللغات ولا كثرة اللهجات. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والحديث أيضا رواه البخاري تعليقا، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه. يبقى تقول الحمد لله الذي إيه؟ وسع سمعه الأصوات. وفي الرواية الأخرى تقول عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، شوف بقى الشكوى هيك، يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني، يعني كثر منه ولدي، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني. بقى عايشة مع العمر ده كله ويأتي يظهر مني اليوم، يقول: أنت عليك ظهر أمي. وبعدين قالت: اللهم إني أشكو إليك. هو ده كلمة إيه؟ وتشتكي إلى الله. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. زوجها من؟ أحسنت، بارك الله فيك. زوجها هو أوس بن الصامت أخو عبادة ابن الصامت. وفي رواية أخرى أن هذا الرجل كان أوس امرأ به لمم، يعني كان يصيبه شيء بين الحين والآخر، فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته، وإذا ذهب لم يقل شيئا. تجيله يعني سبحان الله حالة معينة بتجيله، أول ما تجيله تقلب معه الموازين خالص، يرجع خلاص تستقر. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. احنا قلنا ان هي خولة بنت ثعلبة، وهي ايضا ايه خويلة بنت ثعلبة، ولا يضر التصغير في ذلك شيئا. والآية فيها معنى عظيم جدا، قال عز وجل: وتشتكي إلى الله والله يسمع، والله يسمع تحاوركما. المعنى والخلاصة التي تأخذها أنت: اعلم أن الله عز وجل سميع بصير، لا تخفى عليه خافية، فراقب الله عز وجل. ومع ذلك فاعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع السر والنجوى، فإذا مسك الضر فلا تشكو إلا إلى الله، وإذا نزل بك الكرب والبلاء فلا تتضرع إلا إلى الله. فهو عز وجل وحده يسمعك أينما كنت وحيثما كنت، ولا يخفى عليه شيء من أمرك، يسمع شكواك. وهو عز وجل إذا سمع الشكوى من عباده فإنه يرحمه ويجيبه ويتلطف به. الكفار يدعونه ويتوسلون إليه فيجيبهم سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قال عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الشاهد أنه سبحانه وتعالى إيه؟ ينجيهم. قال عز وجل نسيت الآية في سورة الأنعام. قال عز وجل: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. سبحان الله. فهو سبحانه يسمع حتى للكافرين ويجيب دعوتهم، فكيف بسماعه لمن وحد الله سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم قال عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. اللي بيقول ده أنت علي كظهر أمي، ولا أنت علي وأنت محرمة علي مثل أختي، ولا أنت مثل كذا من المحارم بتوعه، ما هن أمهاتهم. وخصوصا الأمهات بقى، يعني ليس هؤلاء الأزواج بأمهات، لا على الحقيقة ولا حتى على المجاز. يعني ليست هذه الأزواج بأمهات على الحقيقة وحتى على المجاز، ما هماش أمهات، يعني ليسوا مثلا كأمهات المؤمنين، لأن الله عز وجل حرم نكاحهن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم إيه أن تؤذوا رسول الله ولأن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فهؤلاء أمهات المؤمنين. فالزوجة لهي ما هيش أم، لهي أم على الحقيقة ولهي أم على الإيه؟ على المجاز. فما ينفعش أنه يقول أنت علي كظهر أمي، هذا منكر من القول وزور باطل. ما هن أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هم دول الأمهات. اللي ولدتك تبقى أمك، لكن التي لم تلدك تبقى أمك منين إلا إذا كانت من الرضاعة؟ فزوجتك ليست أما لك. عشان كده بعض العلماء بيخطئوا بعض الناس اللي يقول لما يجي يكلم زوجته في التليفون ولا حاجة، أيوة يا ماما. بعض العلماء أنكر هذا وقال هي ليست أمك عشان تقول لها أيوة يا ماما، ولا أي حاجة تانية بس بلاش يا ماما دي، ولا يا أمو أي حاجة بس بلاش برضه يا ماما. تمام، عايزك بس تفوق معايا شوية. فهي ليست أما لك، ممكن تكون مؤوية ممكن. فلا يجوز للرجل أن يقول لامرأته أنت أمي أو كظهر أمي أو كمثل أمي. وكذلك العلماء اتكلموا في الأخوات والأخت والعمة والمحارم، وهنشوف بقى فقه الآية بعد شوية. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، يقولون قولا منكرا باطلا لا حقيقة له. وإن الله لعفو غفور، أي من تاب من ذلك تاب الله عليه. ثم جاءت الآية التي بعدها، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. يبقى قبل ما يقرب امرأته، قبل أن يجامعها، لابد أنه إيه؟ يكفر عن هذا الظهار. دي اسمها كفارة الظهار. كفارة الظهار يعتق رقبة. طيب، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين برضو إيه؟ من قبل أن يتماسا. يصوم شهرين متتابعين الأول طالما أنه وقع في هذا الظهار. طيب، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إطعام 60 مسكينا دي كفارة الظهار. لما واحد يقول لمراته تحرمي علي زي أمي وأختي، هي دي الكفارة بتاعته، ما يقربش منها قبل أن يكفر بشيء من هذه الكفارات. إما أن يعتق رقبة، وإن لم يجد رقبة يعتقها يعمل إيه؟ يصوم 60 يوم متتابعة. طيب، إذا ما مش قادر يصوم يطعم 60 مسكينا، ومع ذلك فإن شريعتنا شريعة عظيمة. الأحاديث اللي نقرأها دلوقتي أحاديث جميلة قوي، شوف فيها مدى التخفيف الرباني على هذه الأمة، ومدى تخفيف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة. الحديث اللي كان معانا الأول اللي احنا بدأنا به، حديث الإمام أحمد عن خويلة رضي الله عنها، أن النبي عليه السلام قال لها: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقرأ عليها بقية الآيات. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة. يبقى ده أولا. شو بقى هنا هتشوف المرأة المؤمنة فعلا اللي خايفة على زوجها واللي بتحبه وعايزة تعيش مع حياتها. تصور هي جاية تشتكي منه، مش كده؟ مش ربنا قال ايه؟ وتشتكي إلى الله. بتشتكي من مين؟ من زوجها. تشكو من؟ من زوجها. ومع ذلك وهي بتشتكي منه برضو بتدافع عنه. هي دي الزوجة التي نحتاجها في أيامنا هذه. في مشكلة بينها وبين زوجها وهي متضايقة منه في الموقف، لكن لما يجي وقت الإنصاف هي تنصف زوجها. لما تحس أنه يضغط عليه في أمر من الأمور تقول: لا،
هو ما يقدرش على كده. يا سبحان الله، انت اللي بتقولي الكلام ده؟ ايوه. طب ده قالك انت علي كظهر امي وعمل فيكي وخلاص، اللي هو يعتبر طلقك اذا كان تعتبر ده طلاق في الجاهلية ولا شيء ولو. بس هو معلش هو لا يملك هذا المعنى، ده معنى جميل قوي عايزكم تتأملوه في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها مريه فليعتق رقبة. قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق. شوف الكلمة، ما عنده ايه؟ هيجيب من ايه؟ هي اللي بتقول سبحان الله. قال فليصم شهرين متتابعين. قالت فقلت والله إنه شيخ كبير ما به من صيام. سبحان الله. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت فقلت يا رسول الله ما ذاك عنده؟ ما عندوش فهم. وأشوف حد، انت أشوف حديث أجمل من ده كمان اللي بقى وقع على امرأتي في نهار رمضان ده رضي الله عنه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر أو فرق من تمر. قالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر. من اللي هتعينه؟ زوجته. عايزة تبقي الحياة، مش عايزة تخربها من أول موقف. امرأة حكيمة سبحان الله، عندها وعي، على قد ما هي بتتألم من موقف معين وبتشتكي منه، لكن في الوقت ذاته لا، أنا عاوز الحياة تفضل مستمرة، حتى لو أنا هحاول أكون سبب في كده، أنا هعينه، هجيب له فلوس، أسد معاه الكفارة بتاعته، بس لا يظاهر مني ولا يتركني. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام فقد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت ففعلت رضي الله عنها وأرضاها. الحديث أنا عمال أجيب روايات ولف ودور حوالين الحديث لأنه صراحة جميل أوي. أدي معنا حديث تاني هو حديث رواه الإمام أحمد عن سلمة بن صخر. الحديث ده جميل جدا جدا، لأن كفارة الظهار زي كفارة الإيه؟ زي كفارة من وقع لامرأته في نهار رمضان، برضه مطالب أنه يعتق رقبة، فإن لم يجد يعمل إيه؟ يصوم 60 يوم. تخيل ما قدرش يمسك نفسه في يوم، يصوم 60 يوم. طب لو ما قدرش يطعمه 60 مسكينا. طب ما كان يطعم نفسه ويريح دماغه وخلاص، وهي يعني ما جاتش لحد الساعة 5 ولا 6. المهم تشوف بقى الجمال في 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 الرواية دي. سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان. قلت لها امشي أنت علي إيه عشان أبعد عنها لأنه لا يستطيع، فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار. يخاف أن يظل طوال ليلته وأن يدركه النهار وهو على هذه الحال التي تعلمونها. قال وأنا لا أقدر أن أنزع. سبحان الله. فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء. قال فوثبت عليها امرأته، فلما أصبحت غدوت على قومي. طبعا هو بيقول لك أنه يعني مش عايز ترجم، انتوا ما شاء الله فاهمين خلاص. فهو ظل على ذلك حتى أصبح الايه، أصبح الصباح، الناس بدأوا كلهم صيام وهو لسه تمام. قال فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. طبعا يعني أمر عظيم، مصيبة كبيرة أنه يفعل مثل هذا وقد علم بأنه لا يجوز له ذلك. فقالوا لا والله لا نفعل، ما لناش دعوه بيك، نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها. ما لناش دعوة، نروح معاك وندفع عنك ونقول الراجل ده عمل كذا وكذا، يجي ينزل فينا قرآن كلنا؟ شو الكلام الجميل؟ أو الرسول يقول علينا فينا مقالة يبقى علينا عارها إلى الأبد، يقول الجماعة الفلانيين دول وضعهم كذا كذا. ولكن اذهب أنت فبدا لك. قال فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال أنت بذاك. يقول له أنت عملت كده؟ طبعا الكلمة برضو تخوف. فقلت أنا بذاك. فقال أنت بذاك. فقلت أنا بذاك. قال أنت بذاك مرة ثالثة. طبعا كل ما يقول كل ما إيه بيخاف. قلت نعم ها أنا ذا، فأمض في حكم الله تعالى فإني صابر له. يا سلام، هو ده الإيمان يا أخوانا، هو ده الفرق ما بيننا وبينهم يا أخوانا، هو ده الفرق اللي بيننا وبينهم. قال أعتق رقبة. شوف بقى الكلام الجميل، بيقول له إيه الكفارة بتاعتك، يلا كفر عن اللي انت عملته. ما جيلك بقى واحد فقير وتعبان وحالته فعلا بالبلاء، وهو مشكلته انه كده عنده مشكله، هتعمل معاه ايه؟ تقول له اتصرف، روح استلف، روح اتداين من بنك عشان تكفر، روح وتشدد عليه وتقلب عليه الدنيا، ويا اما كده يا اما راجل يقعد متحسر، وممكن يطلق امراته في هذا الامر، يقول لها خلاص امشي بقى انت كنت سبب الكافيه اللي انا فيها دي كلها. فقال أعتق رقبة. قال فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. غير إيه؟ رقبتي أنا. قال فصم شهرين. قلت يا رسول الله ما شاء الله عليكم، واضح يعني أصوم شهرين وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في رواية ضحك عليه الصلاة والسلام في الموقف. قال فتصدق، طلع صدقة بقى طالما أنت كده. قال فوالذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. يعني ريت تصدق أنت علينا. وأنا أقول لك حديث جميل جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق اللي هم قوم بقى، فقل له فليدفعها إليك. يعني روح خد صدقة من فلان ليك أنت، فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. يلا يا عم. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام أعطاه عرقا وقال اذهب فأطعمه أهلك. تخيل، شوف الرحمة، يقول له اذهب فأطعمه مع أن أهله دول هم، بس مع ذلك يقول له إيه اذهب فأطعمه أهلك لأنه مش لاقي صدقة يتصدق بها على غيره. عرفت بقى هو ليه ربنا عز وجل قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني هو الرجل ما خلاص قال لك أنا مش معايا غير رقبتي، طب صوم، ما صوم من البلوى جات لي في الصوم، قال لك تصدق، ما فيش، أنا أصلا محتاج صدقة، طيب خد ده وروح تصدق بيه على نفسك وعلى أولادك. طب وخلاص كده؟ خلاص، هذه كفارة لك.
هذه رحمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا من رحمة الله، إن هو إلا وحي يوحى. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة. بص بقى بيقولها بقى كده: قد أمر لي بصدقاتكم فادفعوها إلي. تخيل بقى موقفه وهو رايح بيقول لهم: تعالوا معايا، ده أنا خايف ومرعوب ويحصل لي. قالوا لهم: مش أنت، شوف بقى راجع دلوقتي إيه، هاتوا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فدفعوها إلي. والحديث قلنا رواه أحمد ورواه أبو داود وابن ماجة، واختصره الترمذي وقال: حديث حسن. يبقى هكذا نزلت الآية الكريمة. قلنا أن الظهار مشتق أصلا من الإيه؟ ها؟ لما أقول ظهار تعرف على طول مشتق من إيه؟ من الظهر. آه، وذلك أن الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحدهم من امرأته قال لها: أنت علي كظهر أمي. ثم في الشرع كان الظهار في سائر الأعضاء قياسا على الظهر، يعني لو قال لها: أنت كوجه أمي، أنت كرأس أمي، أنت كأي عضو من الأعضاء، يعد برضو إيه؟ ظهارا. وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا، فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة، ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم. قال ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: أنت علي كظهر أمي، حرمت عليه. فكان أول من ظاهر في الإسلام، قلنا بقى مين؟ أوس ابن الصامت. وكان تحته ابنة عم له يقال لها خولة أو خويلة، فظاهر منها فأسقط في يديه وقال: ما أراك إلا قد حرمت علي، هو بيقول لزوجته، وقالت: هي مثل ذلك أو مثل ذلك. قال: فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت رسول الله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه، فقال: يا خويلة، ما أمرنا في أمرك بشيء. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الآيات التي قرأناها، قال: يا خويلة أبشري. قالت: خيرا. قال: فقرأ عليها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت، يقول لها إبا عليه السلام بيقرأ عليها الآيات وهي بترد على طول في الرواية دي: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. قالت: وأي رقبة لنا، والله ما يجد رقبة غير. سبحان الله. قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قالت: والله، من قبل أن يتماس، قالت: والله لولا أنه يشرب في اليوم 3 مرات لذهب بصره. لازم يشرب كل يوم مية على الأقل كم مرة؟ 3 مرات. سبحان الله. قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قالت: من أين؟ هي اللي بتقول يا أخوان، هي اللي بتدافع يا أخوانا، مش جابت الراجل، وراجل هو اللي عمال يقول: منين يا رسول الله؟ وهي تقول له: شيل بقى، مش انت اللي ها وتشتغل بقى قدام الناس اصلا، مش ادي اخرتك، مش تعرف لسانك اللي عاوز معرفش ايه، شغل الردح بتاع زماننا ده. لكن شوف رضي الله عنها بتقول له: قالت: من اين؟ ما هو الا أكلة الى مثلها. ده احنا يا دوب ان احنا ايه، الحمد لله ان احنا بناكل يعني. قال: فدعا بشطر وسق 30 صاعا، والوسق 60 صاعا، فقال: ليطعم 60 مسكينا. فشوف هذا الحديث وما فيه من المعاني والفقه العظيم. يقول الله عز وجل: ثم يعودون لما قالوا. كلمة يعودون لما قالوا، العود هنا عائد على إيه؟ قالوا يعودون لما قالوا، يعني يعودون إلى الظهار مرة أخرى ويكررونه مرة أخرى. وقيل يعودون لما قالوا، يعني بعد أن يظاهر امرأته يريد أن إيه؟ أن يرجع إليها ويريد أن يجامعها. يبقى هو رجع لما قال، يعني فيما قال. خدت بال حضرتك؟ يبقى ده معنى كلمة إيه؟ يعودون لما قالوا. لكن هل يعد كل قول من هذا ظهارا؟ يعني أي واحد مثلا اتكلم في مرة وقال لزوجته يا أختي ما ينفعش مثلا، هل يعد هذا من الظهار؟ هو طبعا زي ما ربنا قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا قولا فاحشا وإن الله لعفو غفور، أي عما كان منكم في حال الجاهلية، وهكذا أيضا عما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم. فقد روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أختي، فقال أختك هي، بيسأله طبعا ده الاستفهام من استفهام إيه؟ أحسنت، بينكر عليه هذا القول أختك هي، فهذا إنكار، ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده، ولو قصده لحرمت عليه، لو قصده لحرمت عليه. يبقى هنا يدينا معنى تاني، إن الـ 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 الأم زيها زي الأخت زي غيرها من المحارم، كله يسمى إيه؟ ظهارا. لأن بعض العلماء برضو اتكلموا في المسألة دي وقالوا لا يكون ظهارا إلا إذا كان من الأم، يعني أو قال أنت عليك كظهر أمي تحديدا، لكن لو قال أختي ولا عمتي ولا خالتي ولا كذا، لا ده ملوش إيه، ما يسمىش ظهار. طبعا يرد على هذا بأن الآية عامة في الأم وفي غيرها. تمام، قلنا الآية طبعا عشان فيها فقه كتير وكلام كتير، أنا كنت متصور أن احنا الربع اللي أنا قريته ده كنا هنفسره كله، بس هم هنقف عند الآيتين دول في الغالب يعني إن شاء الله. الآية زي ما قلت لك فيها فقه عظيم جدا. قلنا أنه الشافعي رحمه الله قال في قوله عز وجل ثم يعودون لما قالوا، هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق، يخليها عنده شوية ثم يبدو له أن لا يطلقها، يبقى كده رجع في كلامه مع أنه في الأول حرمها على إيه؟ على نفسه. وقال أحمد بن حنبل هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. يبقى هو يظاهر من امرأته، ومعنى كلمة ثم يعودون لما قالوا يعني يريد أن يرجع إلى إيه؟ إلى جماع امرأته أو يعزم على الجماع. وقال أبو حنيفة هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، هو كان بيعمل كده في الجاهلية ثم يعود لما قال، يعني بيعمل كده في الإيه؟ في الإسلام، فهذا عليه الكفارة. لكن يرد على هذا أنه افترضنا أن واحد لم يدرك الجاهلية أصلا وفعلها في الإسلام، تسقط عنه الكفارة؟ لا، لا تسقط. تمام؟ فقال عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، والمس هنا هو الإيه؟ هو النكاح، هو الجماع، هو الجماع. هكذا قال عطاء ومقاتل والزهري، قتل ابن حيان. وقال الزهري ليس أن يقبلها ولا يمسها، قال الزهري ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. ليه؟ لأنه حتى إذا كان المس المراد هو الجماع، لكن هذه مقدماته، فإنه يعني إذا لعله لو فعل هذا، لو قبل امرأته أو شيء، يأخذه هذا إلى الجماع ويبقى جامع قبل أن يكفر، يبقى فعل ذنبا آخر. طيب إذا فعل ذلك، افترضنا أنه الرجل لسه لم يكفر عن الظهار الأول، عن الظهار بتاعه يعني، وجامع امرأته مع أن الله عز وجل قال من من قبل أن يتماس. طيب إيه اللي يحصل؟ يبقى عليه إيه بقى؟ كفارة واحدة ولا أكثر؟ عليه كفارة واحدة، كفارة واحدة، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. سبحان الله. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. في نقطة هنا انتم مش مركزين عليها، طبعا انا بركز أوي في النقطة دي. ورد عندنا في حديث انه سلمة بن صخر رضي الله عنها رضي الله عنه وارضاه بيقول انه لما تظهر من امرأته قال فلما كانت تخدمني بالليل تكشف لي منها شيء، يعني رأى منها ايه شيئا. وهنا الصحابي بيقول فرأى خلخاله في ضوء القمر، رأى خلخال امرأته في ضوء الايه في ضوء القمر. انا بصراحة لما قرأت الحديثين دول قلت الحمد لله الواحد ما بيشوفش عشان يريح دماغه من الايه من القصة دي، لا شاف خلخالها ولا شاف ما عرفش ايه، فهو يبقى على صيامه والحمد لله. قوله عز وجل فتحرير رقبة، يعني اعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسى، رقبة كاملة. طيب الرقبة هنا مطلقة غير مقيدة بالإيمان، لأنه في سورة في كفارة القتل قال فتحرير رقبة إيه مؤمنة، لكن هنا قال إيه فتحرير رقبة فقط. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حمل ما أطلق ها هنا على ما قيد هناك، يبقى هو عند الإمام الشافعي أن الرقبة لابد أن تكون إيه مؤمنة، لكن غيره من الفقهاء يقول طالما أن الرقبة أطلقت في هذه الكفارة فيصح اعتاق أي رقبة حتى ولو كانت إيه ولو كانت كافرة، حتى ولو كانت كافرة. الآية دي زي ما قلت لك مليانة فقه، من فقه هذه الآية حكم الظهار، وأن الظهار من الكبائر، الظهار من الإيه من الكبائر، وأنه خاص بالزوجات دون الأجنبيات، يعني لا يصح إلا أن يقوله الرجل لإيه لامرأته، وأن فيه بالعود كفارة يكفر. وطبعا على تفسير العود اللي هو التكرار أو العود بمعنى إنه يريد أن يجامع امرأته. قال وأنه يحرم الوطء قبلها، يحرم أن يمسها، وأن الكفارة مرتبة، لازم يمشي بالترتيب، العتق ثم الإيه ثم الصيام، صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام 60 مسكينا. استدل الإمام مالك رحمه الله في قوله تعالى والذين يظهرون منكم من نسائهم على أن الكافر لا يدخل في الحكم، لأن الخطاب موجه لمين؟ للمؤمنين أو للمسلمين. وفي قوله عز وجل بقوله من نسائهم، الذين يظهرون من نسائهم، على صحة هذا الظهار من الزوجات والسراري أيضا، يعني لو واحد عنده يعني إماء سرية يعني أمة وقال لها أنت علي كظهر أمي يصح منه ذلك، وتبقى برضو عليه الكفارة، لأن الآية قالت إيه نسائكم ما قالتش أزواجكم، أو قالت نسائهم ما قالتش أزواجهم، فيشمل الزوجات والإيه والسراري اللي هم الإماء. واستدل ابن جرير وغيره بقوله ثم يعودون لما قالوا على أن العود الموجب للكفارة أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، لكن هذا يرد عليه بأنه إذا ظهر مرة واحدة وجب عليه الإيه وجبت عليه الكفارة. استدل بقوله في إطلاق الرقبة ولسه قايلين كده من شوية فتحرير رقبة على أنه يجوز اعتاق الرقبة الإيه؟ الكافرة، مش بس الإيه؟ مش بس المؤمنة، يعني إلى غير ذلك من المسائل الفقهية، مش عايزين نطول فيها قوي. قال تبارك وتعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهنا لم يذكر من قبل أن يتماسى، فمن العلماء من قال لا بد أن يطعم أولا لأنها زيها زي بقية الكفارات، يا إما ومن العلماء من قال إنه في الإطعام تحديدا إذا وقع على امرأته وهو يطعم أو في حال إطعامه أو قبل أن يطعم فلا بأس في ذلك، لأن الآية هنا ما ذكرتش إيه؟ كلمة من قبل أن يتماسى. قال الله عز وجل: ذلكم توعظون به. ذلكم أو هذه الأحكام التي تلوناها عليكم، ذلكم الحكم الذي أنزله الله عز وجل توعظون به، أي تزجرون به عن الوقوع في مثل هذا القول وإعادته وتكراره مرة أخرى. ذلكم توعظون به والله إيه؟ بما تعملون خبير ولا إيه؟ والله بما تعملون خبير، أي أنه تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمركم. ثم قال عز وجل: إن الذين لا ما أنتوا غلط، ذلكم توعظون به وللكافرين عذاب أليم. وللكافرين عذاب أليم، أي وللجاحدين بهذه الأحكام والمنكرين لها عذاب أليم في الدنيا والآخرة. طيب الحمد لله، يبقى احنا الاثنين غلط. يبقى قال الله عز وجل: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله، أي هذه أحكام الله وحدوده التي لا يجوز لأحد أن يتعداها ولا يتجاوزها وللكافرين عذاب أليم، أي للكافرين بهذه الأحكام أو بما أنزل الله عز وجل في كتابه. ثم قال عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله، يحادون الله ورسوله أي يعادون الله ورسوله ويحاربون الله ورسوله، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا يعني أخزوا وأهينوا، أخزاهم الله وأهانهم وأوقع عليهم العقوبة المهينة الشديدة كما أوقعها على الكفار من قبلهم في الأمم التي مضت. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، أي دلالات واضحات وعلامات محكمات تبين الحق من الباطل، وللكافرين عذاب مهين. الذين كفروا بالقرآن وكفروا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأصروا على مخالفة أمره وشريعته، فلهم ذلك العذاب المهين في الدنيا والآخرة. أهينوا في الدنيا بأن يقتلهم المؤمنون وأن يسبيهم المؤمنون ويأخذوهم أسارى، وأهينوا في الآخرة بأن يعذبوا في النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال عز وجل: يوم يبعثهم الله جميعا، أي في يوم القيامة، أذكر يوم يبعثهم الله جميعا، أو هذا العذاب المهين متى يكون؟ يوم يبعثهم الله جميعا في يوم القيامة فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بما عملوه في الدنيا، وقد أحصاه سبحانه وتعالى وعده عليهم عدا، لأن له ملائكة حفظة كراما كاتبين يعدون على العباد أعمالهم وأقوالهم، فلذا قال أحصاه الله ونسوه، لأنهم استهانوا بأمر الله تبارك وتعالى، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد، أي أنه عز وجل مطلع على كل شيء من خلقه، لا تخفى عليه خافية من أمر عباده جل وعلا. نكتفي بهذا؟ أرى أن نكتفي بهذا القدر. والآيات القادمة هي أيضا تبين نفس المعنى وتؤكد عليه، على إحاطة علم الله عز وجل وسمعه وبصره وشهادته واطلاعه على خلقه، في قوله تبارك وتعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والكلام بقى في معية الله سبحانه وتعالى. وإيه معنى المعية؟ إن البعض يفسرها تفسيرا خاطئا فتحتاج إلى وقفة أطول من هذا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واغفر ذنوب العصاة والمذنبين، واسترنا بسترك الجميل، ولا تفضحنا بعيوبنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم فرج عنا وعن كل مسلم. اللهم عجل لنا بالفرج فيما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تول أمرنا ولا تشمت بنا أحدا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.